الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله
في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني 563 إلى 64 طبعة العقل يا أخوان، طبعة العقل طبعا محققة تحقيق عبد الكريم العقل. المجلد الثاني 563 إلى 64 قال في الكلام على قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ. الكلام سقط يا أخوان هنا غير مفهوم، في الكلام سقط وهذا كلام لاختصار الشوكاني غير مفهوم، وإلا العبارة المستقيمة هكذا التي في اقتضاء الصراط ظاهره مثل أن يقال هكذا يا أخوان، بعد لفظة ظاهره لا بعد لفظة لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله هكذا يا أخوان كلكم موجود عندكم هذا ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا وإذا كان هذا المقصود فسواء لفظ به إلى آخر ما موجود عندنا. طيب إلى آخر موجود عندنا قال ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا وإذا كان هذا المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصرين اللحم. واضح يا إخوان الكلام. شيخ الإسلام رحمه الله يقول ظاهر هذه الآية أن ما ذبح لغير الله سواء قال هذه ذبيحة لكذا وإذا كان هذا المقصود فسواء لفظ بماذا بهذا اللفظ أو لم يلفظ به، لأن النية مقصودة لمن؟ لغير الله، سواء لفظ بهذا الغير أو لم يلفظ به. فتحريم هذا أظهر من تحريم ذبيحة النصرين اللحم، أي نصراني ذبح ذبيحة لأجل أكلها فقط، وقال فيها باسم ماذا؟ المسيح، باسم المسيح. فالعبادة أعظم من الاستعانة أو لا؟ العبادة عموما الذي يذبح يتقرب للغير بعبادة من عبادات أعظم ممن استعان بالغير بمجرد الذبح. واضح يا إخوان؟ رجل ذبح القبر سواء لفظ باسم صاحب القبر أو من الفرد، وآخر ذبح لأجل الأكل وذكر اسم الله، فأيهما أشد تحريما؟ لا شك الأول، لأن عبادة وقربة، واضح، لأنه تقرب إلى هذا الغير وقصده بقلبه وفعله وصرف إليه نوع من أنواع العبادة، في خلاف الاستعانة فهي أخف ماذا؟ أخف شركا من الأولى. هذا يا أخوان كلام شيخ الإسلام. قال تحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله، هذا الآن ضرب مثال تقريبي، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. أيهما يا أخوان القربى؟ لا شك الأول منا، إذا ذبحنا متقربين لله عز وجل وذكرنا اسم الله عليه، أو ما قلنا فيه بسم الله وذبحناه للأكل، لا شك الأول أعظم هكذا. فكذلك الأول في الذبح لغير الله أعظم شركا من الاستعانة بغير الله. قال فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، هذا تعليل كذلك. وهنا نقل الشوكاني كلام من الشيخ الإسلام بتصرف اختصار، ولا الكلام طويل الذي ذكره الشيخ الإسلام هنا الذي يريد رجع عليه. قال والعبادة لغير الله أعظم شركا من الاستعانة باسم غير الله. واضح يا أخوان أن العبادة وإن كانت الاستعانة عبادة، إلا أن العبادة التي فيها تأله وقصد وخضوع القلب أعظم من مجرد النطق بغير اسم الله في الذبيحة. قال فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله، لأنه أهل لغير الله. واضح يا أخوان، ما ذبحه لغير الله عز وجل متقربا به لغير الله وإن قال فيه بسم الله تحرم هذه الذبيحة، لأن الله عز وجل حرم علينا الذبيحتين، الأولى ما أهل به لغير الله والثانية مما لم يذكر عليه اسم الله، فهذه مما أهل به لغير الله وإن ذكر عليه اسم الله فهي محرمة، نعم يكون شرف هذا. قال وإن قال فيه بسم الله فلا تغني لفظة بسم الله على ذبيحة أهل لغير الله. قال كما يفعله، أي هذا الفعل يفعله ناس من ينسب إلى الإسلام، قال كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة وهم مشركون يتقربون إلى الأولياء ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. قال صحفة المجيد والمانعان لأنها ذبيحة مرتد، والثاني لأنه مما أهل به لغير الله. معلوم يا أخوان أن ذبيحة المرتد لا تحل وإن ذكر فيها اسم الله، إن ذكر عليها اسم الله لأنه مرتد، بخلاف الكتابي قد أباح الله عز وجل ذبيحته إذا ذكر عليها اسم الله، واضح. أما المرتد فلا تباح ذبيحته بحال. فقوله لكن اجتمع في الذبيحة مانعان، الأول أنها ذبيحة مرتد، والثاني أنها مما أهل به لغير الله، واضح. قالوا من هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، هذا آخر كلام شيخ الإسلام المختصر هنا. قال ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب الثاني 667 إلى 678، كلام طويل اختصره الشيخان هنا، هو مبحث كامل في بناء القبور. الثاني 667 إلى 678، طبعة العقل يا أخوان. طيب طبعا المقلدين. قال إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك، وسبق إخوة الكلام هذا، سبق الكلام أنه ليس للنجاسة. ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة، وغيرهم كذلك إخوان. والصواب هذا ما ذكره الأئمة، أن العلة لأجل الصلاة عند القبور ما يفضي هذا الحال إلى الشرك بالله عز وجل. قال انتهى. وكلامه في هذا الباب واسع جدا، وألف فيه مؤلف الشيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك كلام غيره من أهل العلم. وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ولا يتسع المقام لبسطه، وآخر من كان منهم نكالا على القبوريين وعلى القبور الموضوع على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس بن الحسين بن القاسم رحمه الله. أنا ما نراه بأخوان ترجمة، حد يعرفه؟ هذا يمن يا أخوان، أفهم اليمن، أنا ما أعرف من هذا، الله أعلم. لا أقول لكم إن شاء الله غدا لأنه ما تخر. لا لا هذا هذا
هذا الرجل يعني الشوكاني كان في زمن يعني مرسي قبل
المهدي، لكن أريد ترجمة يعني هل تعرف الشيعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنا مرجع
ما في قاضي قضاة هنا ولا شيء، ما عندنا هنا قاضي قضاة. لا يقول أن الشوكاني كان قاضي قاضي قضاة اليمن، يجوز قاضي قضاة اليمن، جائز قاضي قضاة اليمن، التقييد جائز. سأتي إن شاء الله. قال فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس وسببا لضلالهم، وأتى على غالبها ونهى الناس عن قصدها. سبق إخوان أن هدم مشاهد الشرك أحد أفراد الكفر بالطاغوت، سبق لنا في دروس مضت أن هدم مشاهد الشرك والكفر أحد أفراد الكفر بالطاغوت، وأن هذا الفعل هو سبيل الأنبياء والمرسلين. فإبراهيم عليه السلام كسر آلهة قومه كما قال الله عز وجل فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وقال في سورة أخرى ما يخون ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين. كذلك موسى عليه السلام هدم آلهة قوم التي أضلهم بها السامري، فكما قال الله عز وجل وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا فنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. كذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه هدم المشاهد والقبور والأصنام التي كانت في مكة وحول مكة وقد بلغت 360، هكذا يخون. فهدم مشاهد الشرك والكفر من أحد ماذا يخون أفراد الكفر بالطاغوت، هذا لمن يقدر عليه طبعا وترتبت عليه مصلحة غالبة على المفسدة. قال ونهى الناس عن قصدها والعكوف عليها فهدمها، وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء توصلوا إليه بالوسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين. وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب، كأنهم طلبوا منه، كأنهم طلبوا منه. قال وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتبار بقول أحد من أهل العلم، لكن ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم مطابقة لما طلبه الشاعر كفر الله فوائده. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول كفى بالآيات والأحاديث يعني دلالة وحجة على من قرأها وسمعها. وكنا لا نحتاج إلى ذكر أقوال أهل العلم في هذا الباب، لكن بما أن السائل طلب هذا فذكرت له. والله طيب يا أخوان الذي يعزز ويوثق أقواله بنقولات أهل العلم حتى يصدق فهمه، حتى يصدق فهمه، لا سيما طلبة العلم نحن ما ناتي نذكر آية وحديث ونمشي من غير ذكر من سبقنا بفهم هذه الآية وفهم هذا الحديث. فلا بد لنا نحن حتى يقبل الناس يعني ما كتبه الطالب من ذكر الآية وتحتها تفسير بعض أئمة التفسير والحديث وتحته بعض شروحات أهل العلم المعتمدة، هذا يكون أولى له. قال بالجملة فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال وأنزل به كتبه، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال في هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل، ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما. الحمد لله هذا. قال فانظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد، ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له، فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع، فمن ذلك قوله بسم الله الرحمن الرحيم، فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر متعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية. معنى هذا يا أخوان أن ما من جار ومضرور إلا ولا بد فيه ماذا؟ المتعلق. ويقصد النحاب المتعلق أي الذي يعمل في الجار، الذي يعمل أخوان في الجار والمجرور. واضح يا أخوان النحويون يقصدون بالمتعلق، يقول هذا جار مجرور متعلق بكذا، بفعل تقديره كذا أو باسم فاعل تقديره كذا. ما معنى متعلق؟ أي العامل في هذا الجار مجرور هو الذي تعلق به الجار مجرور. واضح هذا معنى يا أخوان. فبسم الله هنا جار مجرور، لا بد له من المتعلق يعمل فيه. فما هو المتعلق؟ هل هو متقدم يعني الجار المجرور أو متأخر بعد الجار المجرور؟ الإذاب إلى جماعة من أهل العلم أنه يقدر متأخرا، يقدر متأخر حتى يكون البدء بسم الله عز وجل، حتى يكون البدء بذكر بسم الله عز وجل، وحتى يفيد الاختصاص، لأن تقديم ما حقه التأخير ماذا يفيد؟ يفيد الاختصاص. فإذا ذكر العامل ثم المعمول ما أفاد الاختصاص، لكن لما قدم المعمول على العامل أفاد ماذا؟ أفاد الاختصاص. فأين المعمول؟ هو بسم الله. وأين العامل؟ الفعل الذي هو مقدر والجار المجرور الذي تعلق به. واضح يا أخوان؟ قال فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر متعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية بسم الله تعالى لا باسم غيره، كما سبق التقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. وأيهما يا أخوان يكون المتعلق به؟ هل فعلا أم اسم؟ هل يكون المتعلق به فعل أم اسم؟ الراجح أنه يكون فعل، لأن الأصل في الأعمال لمن؟ للأفعال. الأصل في العمل للأفعال، وأما الأسماء فهي فقط تقاس على الأفعال. واضح يا أخوان؟ فإن الأصل في العمل للفعل. وهل يقدر خاصا أم عاما؟ ما معنى خاص أو عام؟ يعني نقول إذا جينا نكتب نقدر فعل أكتب بسم الله أم نجعله عام من غير تقدير خاص؟ الراجح أنه يكون عام، الراجح أخوان أنه يكون عام، حتى تكون الاستعانة بكل حركة وبكل سكنة. واضح يا أخوان؟ حتى تكون الاستعانة بالله بكل حركة وبكل سكنة. لو قدرنا خاصا لكانت الاستعانة بهذا الخاص، مثلا لو قدرناه أكتب بسم الله لكان من الإنسان طلب الاستعانة من الله بماذا؟ في الكتابة فقط. لكن لو قدره عاما تكون الاستعانة بكل شيء. واضح يا أخوان؟ تكون الاستعانة بكل شيء، بكل حركة، بكل سكنة، بكل رفعة، بكل نظرة. العبد ماذا؟ مفتقر مستعينا بالله عز وجل. هذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله. بعضهم يعلن هذا لكن العام أفضل، حتى يكون الإنسان ماذا؟ مستعينا بالله بكل شيء، بكل شيء. قال في هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. واضح يا أخوان، إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم مثلا السعين او بغيره او بغيره من الفعل لكان هذا يفيد ماذا؟ يفيد الا استعان لي الا بمن؟ الا بالله عز وجل، لان تقديم ما حق التاخير يفيد الحصر والقصر. طيب قال منها قوله في قوله الحمد لله رب العالمين، فان التعريف يفيد ان الحمد مقصور على الله، يقصد بالتعريف الالف واللام الداخله على رفض الحمد، فانها تفيد ماذا يا اخوان؟ تفيد الحصر، تفيد الحصر، اي ان الحمد مقصور على من؟ على الله عز وجل، فلا يحمد الا هو. ولعله يريد امر ثاني، وهو ان الجمله الاسميه المعرفه الجزئين تفيد ماذا يا اخوان؟ تفيد الحصر. الجمله الاسميه المعرفه الجزئين، معرفه يا اخوان ان الجمله الاسميه تتكون من مبتدا وخبر، فاذا كان المبتدا معرف اي معرفه والخبر معرفه، هذه الجمله تفيد امرا زائدا على المبتدا والخبر، ما هو؟ تفيد الحصر. تفيد الحصر مثل قول الله عز وجل انا الملك. ما معنى انا الملك الان؟ اي لا ملك الا لي. من اين استفدنا يا اخوان ان هذه الجمله تفيد الحصر؟ من تعريف جزئي الجمله، واضح؟ من تعريف جزئي الجمله. فالحمد لله جمعت هذا، فكانت الحمد لفظ معرفه ولفظ الجلاله معرفه، فافادت ماذا؟ الحصر. واضح يا اخوان؟ فلعل يريد هذا الشوكاني او يريد ان الالف واللام الداخله على لفظ الحمد تفيد استغراق جميع افراد الحمد فيكون محصورا على الله عز وجل. قال واللام في لله تفيد اختصاص الحمد له، اي اللام تفيد الاختصاص، الحمد لله لفظ الجلاله دخل عليه لفظ لام الجر. طيب معلوم يا اخوان ان من معاني لفظ لام الجر ماذا؟ الاختصاص. ما هي؟
لا
كذلك ما في مانع تفيد الاستحقاق، ما في مانع، قد تفيد الاستحقاق والاختصاص معنيين. قال المقتضى هذا انه لا حمد لغيره اصلا، اي مقتضى ما دل عليه هذا اللفظ من تعريف جزئي الجمله او وكذلك الف واللام الداخل على الحمد ولام الاختصاص الداخل على الجلاله، اقتضت هذه الالفاظ وهذه المعاني ان الحمد لله عز وجل لا لغيره. الله رب الجلالة أصله إله، صح ولا لا؟ دخلت عليه ألف ولا أصل رب الجلالة ها؟ كذلك ما يسقط الألف ولا ما زال في الألف ولا الإله. قال وما وقع منه لغيره فهو في حكم معدوم، أي ما وقع ماذا يا أخوان من الحمد لغير الله فهو في حكم ماذا؟ المعدوم، فإن الله عز وجل هو الذي يحمد وحده لا شريك له ولا حمد إلا له. قد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم. طيب هذا تعريف إخوان انتقدوه بالقيم، وهذا المجال ما يصلح الآن إخوان الكلام ذكر بالقيم وغيره، لكن انظروا البدائع الثاني 95، بدائع الفوائد للمقيم الثاني 95، ولعله يأتي إن شاء الله في دروس نتكلم عليه إن شاء الله. قال فلا ثناء إلا عليه، ولا جميل إلا منه، ولا تعظيم إلا له، وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. واضح يا أخوان؟ إذا كانت هذه المعاني مقصورة لله عز وجل، وهي لله عز وجل وحده لا شريك له، وهو الذي يستحقها وحده لا شريك له، فهذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال والإكرام. قال من ذلك قوله مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على القراءتين السبعيتين، هذه قراءة صحيحة قرأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالك وملك. قال فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد ألا ملك لغيره، فلا ينفذ إلا تصرفه، وهو المالك سواء في يوم الدين أو في ماذا؟ أو في هذه الدنيا، لكن جاء تخصيص يوم الدين لأن جميع الملوك ماذا يا أخوان؟ يذهب ملكهم في ذاك، ولأن الملوك في الدنيا قد كفروا كثير منهم وهم لا يشارك الله في ملكه، لكن لما كان لا ملك في يوم الدين إلا لله عز وجل ذكر هنا الملك مضافا لماذا؟ إلى يوم الدين. واضح يا أخوان؟ وإلا الله هو المالك وهو الملك، له ملك السماوات والأرض. قال لا تصرف أحد من خلقه من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح. في فرق يا أخوان بين المالك والملك، الملك هو الذي له ماذا؟ السلطة والنفوذ، هكذا الذي له السلطة والنفوذ، والمالك هو الذي يملك الشيء. فالشيء قد يكون، الإنسان قد يكون مالك ولا يكون ملك، وقد يكون ملك ولا يكون ماذا؟ مالك. واضح؟ قد يكون ملك ولا يكون مالك، والله عز وجل هو الملك والمالك، فله الأمر وله تنفيذ ما يشاء، وكذلك له الملك وله الملك. وهذا معنى كونه ملك يوم الدين، فإنه يفيد أن الأمر أمره والحكم حكمه، ليس لغيره معه أمر ولا حكم. واضح يا أخوان؟ كما أنه ليس لغيره ملوك، كما أن ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم. هذا مثال تقريبي فقط، هذا مثال تقريبي. ولهذا قال رحمه الله: ولله المثل الأعلى، لأنه يقول كما أن ملوك الأرض ليس لأحد غيرهم ملك أو حكم، فكذلك الله عز وجل هو الملك وهو المالك، ليس لأحد ملك ولا ملك. أين هم؟ معهم. معهم هكذا، يعني مع ملوك الأرض. قال: وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي، أي الإضافي إلى يوم الدين، كما في السورة التي مرت: مالك يوم الدين. طيب، المذكور في فاتحة الكتاب في موضع آخر من كتابه العزيز، فقال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فسروا بهذا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذا تفسير لمالك يوم الدين الواردة في سورة الفاتحة. قال: من كان يفهم كلام العربي ونقطه وأسراره، كفته هذه الآية من أن غيرها من الأدلة، واندفعت لديه كل شبهة. قال يا أخوان الكلام ما يحتاج عليه. قال: من ذلك إياك نعبد، فإن تقديم الضمير قد صرح أئمة المعاني والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد الحصر أو الاختصاص. وضع أخوان ما معنى الضمير؟ أصل هذه الجملة إياك نعبد هكذا: نعبدك، أصلها ماذا؟ نعبدك، على الأصل في الترتيب: فعل وفاعل مفعول، هكذا فعل وفاعل ومفعول. لكن هنا في الآية قدم المفعول على الفعل والفاعل، في الآية هذه قدم المفعول على الفعل والفاعل، فصارت إياك نعبد بعد أن كانت ماذا؟ نعبدك. وسبق أن تقديم ما حقه التأخير ماذا يفيد؟ يفيد الاختصاص عند أصحاب المعاني، والحصر عند أصحاب ماذا؟ النحو. طيب، قال: فالعبادة لله سبحانه لا يشارك فيها غيره ولا يستحقها. وهذا الاختصاص هو بمنزلة النفي والإثبات، كأنه قال ماذا؟ لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك. فهذا التقديم أفاد ما أفاده النفي والإثبات. قال: قد عرفت أن الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة، هذا سبق في أوائل الكتاب. ومن ذلك قوله: وإياك نستعين، نفس الاستدلال ونفس الدلالة يا إخوان التي في قوله إياك نعبد، فإن تقديم الضمير ها هنا يفيد الاختصاص كما تقدم، وهو يقتضي أنه لا يشارك غيره في الاستعانة به في الأمور التي لا يقدر عليها غيره. فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل منها إخلاص التوحيد. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله 30 موضعا من سورة الفاتحة كلها تفيد إفراد الله عز وجل بالتوحيد، ذكرها في رسالة العبد النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير. العبد النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير ذكر 30 موضعا، كل موضع يفيد إفراد الله عز وجل بالتوحيد. العبد بالذات، العبد النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير، هو موجود في فتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني الأول 188 إلى 93 الأول من 188 إلى 193. قال: مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا 7 آيات، فما ظنك بما في سائر كتاب العزيز؟ أي سيكون ماذا يا أخوان؟ دلالة التوحيد فيها أكثر وأكثر. فذكرنا لهذه الخمس المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده، وتتعثر الإحاطة به. كلام الله. ومما يصلح أن يكون موضعا سادسا أي في الدلالة من سورة الفاتحة على التوحيد لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله رب العالمين، وقد تقرر لغة وشرعا أن العالم ما سوى الله سبحانه، وسمي العالم عالما لأنه علامة على خالقه، لأنه علامة على خالقه. وهذا الموضع يفيد أن الله هو الرب وأن العالم بأسره مربوب. فإذا كان الله هو الرب وحده لا شريك له ومن معانيه الخالق والمالك والمدبر والقائم بالشؤون، وأن ما سواه مربوب يحتاج ويفتقر إلى غيره، دل على إفراد الله عز وجل بالعبادة كما أنه مفرد بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير. قال وصيغ الحصر إذا تتبعتها أو تتبعتها من كتاب المعاني من كتب المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت 13 صيغة فصاعدة. قال ومن يشك في هذا فليتبع كشاف الزمخشري. لا تتبعوا في الأشياء. كشاف الزمخشري هو أبو القاسم الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر، محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، الخوارزمي الزمخشري. زمخشر أخوان قرية كبيرة من قرى خوارزم. زمخشر قرية كبيرة من قرى خوارزم. هو من فزري. هو أخوان هلك في 528، مات في عام 528، كان حنفي المذهب في الفقه ومعتزلي العقيدة، حنفي المذهب في الفقه ومعتزلي العقيدة، وكان غالي جدا في الاعتزال ويتوجه في الاعتزال ويرتجز ويقول أنا الزمخشري المعتزلي، من يبرز لي من يبرز لي. طيب، وكان إذا زار أحد أصحابه القارع الباب فقال صاحب الدار من في الدار من في الباب، قال الزمخشري المعتزلي. كان يتبجح أخوان بماذا؟ باعتزاله. ولا ترجعوا إلى كتاب هذا ولا كتب الضلال. قال فإنه سيجد فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان كالقلب، فإنه جعله من مقتضيات الحصر، ولعله ذكر ذلك عند تفسيره للطاغوت لأنه في سورة البقرة أخوان. وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه، ومن الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه. طيب ناخذ الفصل الأخير إن شاء الله، بقي وقت أكبر، خلينا نمشي إن شاء الله آخر يوم. قال وعلم أن السائل كثر الله فوائده ذكر في جملة ما سأل عنه أنه لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح ووقف لديه وأدى الزيارة وسأل الله بأسماء الحسنى وبما لهذا الميت من منزله، ظاهرها يا إخوان أنه ماذا؟ توسل. هكذا تبروا غير الكلام. قال وقف لديه أي عند هذا القبر وأدى الزيارة، هي زيارة القبور، وسأل الله بأسمائه الحسنى وبما لهذا الميت من منزله، ظاهره ماذا يا أخوان؟ توسل. هكذا توسل بدعي، ظاهره توسل بدعي بأصحاب القبور. هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت ويصدق عليه أنه قد دعا غير الله وأنه قد عبد غير الرحمن وسلب عنه اسم الإيمان، ويصدق على هذا القبر أنه وثن من الأوثان لأنه عبد، لأنه عبد ماذا؟ من دون الله. سبق معنا أن كل ما عبد من دون الله فهو وثن، كما قال ابن عبد البر، سبق تفريق بين الوثن والصنم. قال ويحكم بردة هذا الداعي والتفريق بينه وبين نسائه واستباحة أمواله، ويعامل معاملة المرتدين، أو يكون فاعلا معصية كبيرة أو مكروها أو مكروها. هذا السؤال أخوان الآن، فانظر ماذا يقول الشيخ رحمه الله. نعم، هو كما سبق معنا أن توسل المتأخرين صار ماذا؟ صار هو الشرك بالله عز وجل. لكن سيذكر الإمام الشوكاني 3 حالات لهذا الزائر. قال وأقول إنا قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو عالم من العلماء، وسبق أن هذا القول ماذا؟ خطأ وأنه بدعة، وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه. فهذا الذي جاء إلى القبر زائرا ودعا الله وحده وتوسل بذلك الميت كأن يقول اللهم إني أسألك أن تشفيني أو أن تشفيني أهلا
تشفيني
ما هو في فتحة بعد الياء تشفيني أن تشفيني من كذا وأتوصل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك والمجاهدة فيه والتعلم والتعليم خالصا لك، فهذا لا يتردد في جوازه، بل لا يتردد في ماذا؟ في بدعيته. هكذا لا يتردد في بدعيته، لأن الإمام الشافعي رحمه الله أخطأ في هذا الباب. قال لكن لأي معنى قام يمشي القبر؟ يعني كأن الشافعي يقول لو أردت توصل بهذا الميت لك فات أن تتوصل من بيتك، بدلا أن تأتي وتشق الأرض وتسير بالمسافات البعيدة وتأتي إلى صاحب هذا القبر وتقول هذه الكلمات، كان يغنيك أن تبقى في بيتك أو في محلك وتذكر هذا الدعاء، ولا يشترط في التوسل أن تقرب من المتوسل به. وأخي أخوان، كان الشوكان الآن يقول هذا. قال لكن أي معنى قام يمشي إلى القبر؟ فإن كان لمحض الزيارة، أي الزيارة الخالصة من غير اعتقاد لأمر زايد عليها، ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد، هذه الحالة الأولى يا أخوان. طيب رقم عليها رقم واحد، هذه الحالة الأولى. فإن كان لمحض الزيارة والعزم ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة فهذا ليس بممنوع، أي قام وكان الحامل له على القيام هو الزيارة وحدها، هي الزيارة وحدها لا غير، ثم حصل له الدعاء والتوسل تبعا لا قصدا. واضح يا أخوان؟ حصل له الدعاء والتوسل ماذا؟ تبعا لا قصدا. مثل الذي يا أخوان يدخل المسجد ويتوضأ قبل الدخول ويصلي ركعتين ثم يخطر له أن يدعو بدعاء، ثم يخطر له أن يدعو بدعاء، فهذا ما حكمه؟ هذا جائز، كان الحامل له والقصد على الدخول على الصلاة ما هو؟ فأنا صلي ركعتين تحية المسجد ثم حصل له الدعاء قصدا تبعا. طيب أخوان، تبعا بعد ماذا؟ أن كان الحامل له على الصلاة هو ما فيه بالشرع من أمة سنية أو وجوب تحية المسجد، لكن لو رحل إلى منطقة بعيدة ومسجد بعيد وكان الحامل له على القصد الدعاء هذا، فما حكمه؟ هذا بدعاء. يا أخوان، حكم هذه المسألة كحكم من دخل مسجد وصلى ثم خطر له أن يدعو بدعاء في نفسه فدعا، فما حكم هذا الدعاء؟ جائز. لكن بخلاف رجل يرحل إلى مسجد ليس له خصيصة في الشرع ولم يأتي ما يدل على قبول الدعاء فيه ويقصده بالرحلة ويدعو فيه ثم يرجع إلى بلده، ما حكم هذا الفعل؟ هذا بدعاء لا شك. واضح يا أخوان؟ فالذي يعزم على الزيارة وحدها لا لغيرها ثم يكون له الدعاء تبعا لا قصدا فهذا جائز. مفهوم يا أخوان ما معنى تبعا لا قصدا؟ لا ذاك ثاني قاعد يثبت تبعا ما لا يثبت استغلاله، هاي ثاني ما تدخلهم. يعني من غير قصد، يعني من غير قصد. قال فإنه إنما قال يزور، وقد أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيارة القبور بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا في مسلم عن بريدة وهو في الصحيح صحيح مسلم. وخرج لزيارة الموتى ودعا لهم كما في حديث عائشة وغيرها من الأحاديث، حيث عائشة في مسلم وغيرها يا أخوان. ودعا لهم وعلمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم، وكان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون وأتاكم ما توعدون، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا في مسلم عن بريدة دون قوله وأتاكم ما توعدون، هذا في مسلم عن بريدة دون قوله وأتاكم ما توعدون، هذه ليست في مسلم. قاله أيضا في الصحيح بألفاظ وطرق، فلم يفعل هذا الزائر إلا ما هو مأذون له به ومشروع. واضح يا أخوان؟ ومع هذا كله هذه الزيارة وإن كانت مشروعة لابد أن تقيد بقيد مهم وهو سيذكره الآن الشوكاني، لكن بشرط ألا يشد راحلته، أي إلى هذه الزيارة وإن كان الحامل له مجرد زيارة فقط، واضح؟ لا يشد إليها رحلا وإن كان الحامل له زيارة فقط، ولا يعزم على سفر ولا يرحل كما ورد تقييد الإذن بالزيارة القبور بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، هذا من حديث أبي هريرة في الصحيحين ومن حديث أبي سعيد كذلك. الفرق بين شد الرحال والسفر الأول مستلزم الثاني، لكن كان شد الرحال لأنهم كانوا يحتاجون لشدها، أما الآن نحن ما نحتاج إلى شد الرحال. الآن السيارات والطيارات وغيرها تغني عن شد الرحل. واضح يا أخوان؟ المراد برح رح البعير، لأن كان السفر عليها في تلك الأيام. لكن ذي اليوم ما تحتاج على التنبسط، ما تحتاج بابا حمد سافر بساعة من بلد إلى بلد. طيب واضح يا أخوان؟ وإن كان الحامل له الزيارة المحضة من غير قصد دعاء ولا شيء ولا توسل، لكن بشرط أن تكون بدون شد رحل، لأن شد الرحال لا تجوز إلا للثلاثة المساجد. قال هو مقيد لمطلق زيارة، وهو مقيد لمطلق زيارة أي المنع من شد الرحال. وقد خصص بمخصصات، أي هذا الحديث لا شد الرحال خصص بمخصصات، منها زيارة في القبر الشريف النبوي المحمدي، والصواب أنه يدخل فيه للنهي. والله أخوان، والصحيح أنه لا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعموم النهي، لعموم النهي وعدم فعل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المساجد، فهو يبقى على عمومه، ولا يجوز أن يشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. قال النبي محمد على صاحب أفضل الصلاة والسلام والتسليم، وفي ذلك خلاف بين العلماء وبين المتأخرين، وقد حرر هذه المسألة شيخ الإسلام، وافتروا عليه فيها افتراءات شديدة، وزعموا أنه يحرم زيارة قبر النبي مطلقا سواء بشد رحل أو بغير شد رحل، وهذا من الافتريات عليه، ومن افترى عليه هذا السبكي، وألف الرسالة المعروفة شفاء السقام لزيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ورد عليه ابن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي. قال في ذلك خلاف بين العلماء، وهي مسألة من المسائل التي طالت ذيولها، وكان ما ينبغي أن تطول ذيولها، لأن الأدلة فيها واضحة ظاهرة، وأنه لا يشد الرحل إلى قبر من القبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال واشتهرت أصولها، وامتحن بسببها من امتحن، من امتحن شيخ الإسلام يا أخوان، وامتحنكم معروف كلكم معروف. قال ليس ذلك، وليس ذكر ذلك ها هنا من مقصودنا، هذه الرسالة ما توفي بذكر هذه الرسالة، الذي يريد أخوان نقف عليها على حقيقة ينظر كتاب الصارم ممكن، وهو من أنفس الكتب المؤلفة في ذلك. قال وأما إذا لم يقصد، هذه الحالة الثانية يا أخوان، وأما إذا لم يقصد مجرد زيارة بل كان فيها أمرا زائدا، كان فيها أمر زائد بل قصد المشي إلى القبر ليفعل الدعاء عنده فقط، أي كان الحامل له على الزيارة في القبور لا مجرد زيارة بل قصد ماذا؟ بل قصد الدعاء. واضح يا أخوان؟ وجعل الزيارة تابعة لذلك، مع أنه كان الواجب عليها أن يجعل الدعاء تابعا للزيارة، لا الزيارة تابعة للدعاء، فيجعل الزيارة هي الأصل والقصد، وإن حصل له تبع في الدعاء فيكون تبعا، وإن حصل له الدعاء فيكون تبعا. لا لا، الدعاء لنفسه، الدعاء لنفسه وحتى للميت. قال ومشى لمجموع الزيارة والدعاء، إذن هذه ثالثة أخوان، هذه حالة ثالثة، ثلاث حالات، الأولى الزيارة المحضة، الثانية قصد الدعاء للزيارة، والثالثة مجموع الأمرين. قال فقد كان يغنيه أن يتوسل إلى الله بذلك الميت من الأعمال الصالحة من دون أن يمشي للقبر. يعني الآن يرد ويتنازل مع هذا السائل، إن كان الحامل له فقط التوسل والدعاء كان يغني أن يقف في منطقته وفي بيته وفي دكانه ويسأل الله عز وجل ذلك الأمر، لأن التوسل لا يشترط أخوان أن يكون المتوسل مقابل المتوسل به أو موجودا عنده. فإن قال إنما مشيت إلى القبر لأشير إليه عند التوسل به، يعني يشير ويدعو ويشير القبر، طيب فيقال له إن الذي يعلم السر وأخفى ويحول بين المرء وقلبه ويطلع على خفيات الضمائر وتنكشف لديه مكنونات السرايا، لا أحتاج منك إلى هذا، إلى هذه الإشارة التي زعمت أنها الحامل لك على قصد القبر والمشي إليه، لأن أخوان لا يشترط، وأصلا هذا الفعل ما يجوز، أصلا هذا الفعل من حيث لا يجوز أن يأتي الإنسان ويجلس عند القبر ويدعو قصدا هكذا، ويدعو قصدا ويرفع يديه، هذا لا يجوز. وإن كان يا أخوان نمشى كان هنا ظهر كلامه ماذا؟ ظهر كلامه تجوز هكذا، لكن سيأتي في آخر الفصل أنه يحرم هذا، يعني يدعو ويشير اللهم إنك أستر إليك وهكذا يعني. قال وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت باسمه العلم، اسمه المعروف به، أو بما يتميز به عن غيره، أو بلقب من ألقاب، مع أن الله يعلم السر وهو لا يحتاج إلى أن يترجم بهذا الكلام. فما أراك مشيت لهذه الإشارة، فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان، أي معية علم الإحاطة. طيب، بل مشيت لتسمع الميت توصلك به وتعطف قلبك عليه، هكذا عندي التجديد هو
قلبه عليك.
قلبه عليك، طيب، وتتخذ عنده يدا بقصده، مع أن الميت مشغول بحاله يا أخوان، إما في النعيم وإما في الجحيم، فلا يعلم ما يدور حوله من الأمور. قال والدعاء عنده وتوصل به، وأنت إن رجعت لنفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما تقر لك به وتصدقك الخبر، وتصدقك الخبر، فإن وجدت عندها هذا المعنى الدقيق الذي هو بالقبول منك حقيق، ما هو المعنى يا أخوان؟ أن هذا خبر، أن هذا الذي فعلته كان الحامل عليه هو ما في قلبك من تعلق بصاحب هذا القبر، ما في نفسك من تعلق بصاحب هذا القبر. قال فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عباد القبور، ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك عنها وتنشر من طاوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقاد فيه أنه ينفع أخوة ويضر، هكذا أنه ينفع ويضر، والتعظيم له والاستغاثة به، فأنت ملك لها من هذه الحيثية، حيث قهرتك على هذا الفعل وحركت قدميك إلى صاحب هذا القبر، فبهذه الحيثية أنت ملك لها، لأنها هي التي سيرتك إلى هذا الفعل، مملوك لها من الحيثية التي أقامتك من مقامك ومشت بك إلى فوق القبر، فإن تداركت نفسك بعد هذه وإلا كانت المستولية عليه، أي هي المتصرفة فيك المتلاعبة بك في جميع ما تهواه مما قد وسوس به الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. واضح أحوال الكلام؟ فإن قلت قد رجعت لنفسي فلم أجد عندها شيئا من هذا، أي اللي ذكرته لي، وأن تعلقت بصاحب القبر وأن الحامل لي عليه اعتقادي به النفع والضر والاستغاثة به، فما وجدت شيئا من هذا، وفتشتها فوجدتها صافية من ذلك الكدر، فما أظن الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك سمعت الناس، يعني إن لم يكن لك قصد وعلم وإرادة بهذا الفعل فالحالة الثانية أنك مقلد لغيرك، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ورأيت الناس يفعلون شيئا ماذا ففعلته، إن لم يكن لك الحامل الأول كان هو الثاني. قال إلا أنك سمعت الناس يفعلون